أخذ ينشغل بهذه الخيل ويلعب معها ويمرح معها حتى أذن لصلاة العصر ولم يصلي صلاة العصر، ثم ما زال مع خيله يلعب معها وينشغل بها حتى أذن لصلاة المغرب وتوارت الشمس بالحجاب ولم يصلي العصر وفاتته صلاة العصر. فغضب سليمان عليه الصلاة والسلام وقال: هذه الخيل هي التي تلهيني عن ذكر ربي تبارك وتعالى، ردوها علي. بعدما وضعها في الاسطبلات ردوها علي، وأمرهم أن يعطوه سكينا، وأخذ يأخذ كل فرس وكل يعني حصان وكل واحد من هذه الخيل يضربه في عنقه بالسكين ويضربه في عرقبه، وقتل الخيل جميعا لأنه أراد أن يتوب إلى الله عز وجل. هذا الأمر يا عباد الله كذب وزور وبهتان على نبي الله عز وجل سليمان عليه الصلاة والسلام. لماذا يا عباد الله؟ أولا يعني أثير معكم في مقدمة يا عباد الله، هذه المقدمة نستفتحها بحديث ربما يسمعه البعض منا لأول مرة، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ورواه غير البخاري في كتب الصحاح وكتب السنن وكتب المسانيد من غير إطالة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمع إلى هذا الحديث: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم الخيل الفرس أو يعني الحصان إلى ثلاثة أقسام، أحد هذه الخيل لرجل ستر، وبعض هذه الخيل لرجل أجر، وبعض هذه الخيل على رجل وزر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما معنى هذا الكلام، أن بعض الخيل لرجل أجر وأن بعضها لرجل ستر وأن بعضها على رجل وزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما التي هي له أجر، والحديث في صحيح البخاري، فأما التي هي له أجر فرجل حبسها في سبيل الله عز وجل. يعني جمع يعني كثيرا من الحصنة وكثيرا من الخيل وكثيرا من يعني فرس وغيرها، حبس هذه الخيل لكي يجاهد عليها في سبيل الله عز وجل، أو من طلب منه أن يركب فرسا من هذه الخيل لكي يجاهد في سبيل الله يعطيه إياها لكي يجاهد عليها لكي تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. فهي يعني هذه الخيل هذا الرجل حبسها في سبيل الله عز وجل في مرج أو روضة، يعني عنده بستان كبير أو عنده حديقة كبيرة أو ذهب إلى مكان فيه خضرة وفيه حشيش وربط هذه الخيل في هذا المكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فربطها في صيلها، يعني وأطال لها الصيل، يعني أخذ كل فرس من هذه الفرس وربطها في حبل طويل لكي يعني تستطيع أن تتحرك يمنة ويسارة وتأكل من الحشيش الموجود على الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أكلت هذه الخيل وهي في هذا الطيل، يعني في هذا الحبل تأكل من الحشيش الذي يوجد في الأرض، إلا كان له بكل أكلة تأكلها هذه الخيل حسنات عند الله عز وجل. يعني كل أكلة تلتقمها هذه الخيل وتأكل من الأرض الله عز وجل يكتب له بها حسنات عند الله تبارك وتعالى. فإذا انقطع صيلها، يعني هذه الخيل يعني جاء واحد مثلا وأراد أن يكيده فقطع هذا الحبل أو انقطع الحبل بمرور الزمان أو مثل هذه الأمور، فاستنت هذه الخيل شرفا أو شرفين، يعني صعدت في أعلى وادي أو أعلى واديين أو أعلى جبل أو أعلى جبلين أو شرفا على يعني ما يفسره العلماء، فاستنت شرفا أو شرفين فروتت، يعني هذه الخيل تبرزت، يعني فروتت، فله بكل روسة روستها هذه الخيل حسنات له عند الله تبارك وتعالى. سبحان الله، حتى البراز الذي يخرج من هذه الخيل الله عز وجل يكتب له بهذا البراز حسنات عند الله تبارك وتعالى. وما أكلت وهي بعدما قطع صيلها فلها بكل أكلة حسنات له عند الله تبارك وتعالى. اسمع إلى هذا وله بكل خطوة تمشيها هذه الخيل حسنات له عند الله تبارك وتعالى. سبحان الله، كل خطوة وكل أثر وكل روثة وكل أكلة، لأنه حبس هذه الخيل لكي يجاهد عليها في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا جاهدت إلى نهر فشربت من هذا النهر وهو لا يريد أن تشرب، يعني مش في نيته خالص أنه يسقي هذه الخيل من هذا الماء، كان له بهذا الماء الذي شربته هذه الخيل التي أعدها في سبيل الله عز وجل حسنات له عند الله تبارك وتعالى. أرأيتم يا عباد الله؟ فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بموضوع الخيل والجهاد لكي يجاهد عليها في سبيل الله عز وجل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن إيه؟ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. اختلف العلماء اختلافا شديدا جدا في تفسير قول الله عز وجل وآخرين منهم، يعني هذه الخيل التي تعدونها للجهاد في سبيل الله عز وجل ترهبون بها عدو الله عز وجل وعدوكم وآخرين منهم لا تعلمونهم. اختلفوا من هم الآخرون الذين ترهبون بهم بهذه الخيل، من هم الآخرون؟ قال بعض العلماء هم أهل الفرس وأهل الروم فهم الآخرون غير أصحاب الجزيرة العربية، وقال بعض العلماء وآخرون منهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. تفسير ذلك ما بينه لنا وهب بن منبه الذي كان على دين اليهودية فأسلم ودخل في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال وهب بن منبه؟ وهذا الأمر أسوقه للحكاية ولا أؤكد عليه ولكن اسمعوه. قال وهب بن منبه إن الله عز وجل خلق الخيل من الريح فأنتم ترونها تطير بغير أجنحة، وما ركب راكب على فرس فسبح الله تبارك وتعالى أو حمد الله تبارك وتعالى أو كبر الله تبارك وتعالى إلا وردت عليه الخيل بكل تسبيحة تسبيحة وبكل تحميدة تحميدة وبكل تكبيرة تكبيرة لوجه الله عز وجل. أرأيتم يا عباد الله هذه الخيل تسمع التسبيح والتحميد والتهليل، الخيل التي أعدت في سبيل الله، وترد على صاحبها. فتعجبت من هذا الأمر، أنا لم أكمل لكم الرواية ولكن سأعود إليه. تعجبت من هذا الأمر يا عباد الله حتى عندما قرأت في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي في ترجمة الإمام القشيري. الإمام القشيري توفي سنة 465 هجرية. يقول عنه الإمام الذهبي هو الإمام القدوة الزاهد العابد أبو القاسم، يعني هو أبو القاسم عبد الكريم ابن يعني بلد هي ابن هوازن القشيري. هذا الرجل كان زاهدا عابدا، وكان مع انشغاله بطلب العلم والتفسير كان يعد نفسه على ركوب الخيل والفروسية. فأهدى له أحد الملوك فرسا فركب هذه الفرس 20 سنة ولم يغيرها، وكان كثيرا ما يذكر الله عز وجل على هذه الفرس. فبعدما مات الإمام القشيري ظلت هذه الفرس أسبوعا لا تأكل بعده حتى ماتت. فسألوا زوجته عن ذلك فقالت كنت أسمعه يقول إن الخيل إذا سمعت التسبيح سبحت لله عز وجل، فهي فقدت التسبيح والتحميد والتهليل الذي كان يسبح على ظهرها 20 سنة فاشتاقت إلى الله تبارك وتعالى. سبحان الحي الذي لا يموت يا عباد الله، هذه هي الخير. اسمع أيضا إلى حديث النبي، فإحنا لسه هنقول إيه وآخرين منهم لا تعلمونهم. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري الذي يبين عظمة الخيل التي تعد لكي يجاهد عليها في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذه الخيل الله عز وجل عقد في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير بالراء الذي عقد في نواصي الخيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأجر والمغنم من الله تبارك وتعالى. اسمعوا لهذه المفاجأة عندما يقسم الإمام الغنيمة بين الناس. يعني الجنود خرجوا للجهاد في سبيل الله عز وجل، فغنموا من الكفار غنيمة كبيرة، فالإمام يجمعها قبل أن يقسمها عليهم ثم يقسم الغنيمة عليهم. اختلف العلماء هل الخيل يفرض لها من هذه الغنيمة سهم أو سهمين أو ثلاثة أسهم؟ القول الراجح من أقوال العلماء هو ما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض لكل راجل من الرجالة الذين يحاربون على أقدامهم سهما واحدا من الغنيمة، وفرض النبي صلى الله عليه وسلم للفارس سهما واحدا، وفرض لفرسه سهمين لله تبارك وتعالى. يعني الفرس بياخذ نصيبين قد نصيب الذي يجاهد على ايه؟ على رجله. يبقى الفارس الذي يجاهد على الفرس في سبيل الله بياخذ كم من الغنيمة؟ ثلاثة ايه؟ أسهم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمس الناس أن يربوا الخيل وأن يجاهدوا على هذه الخيل حتى ينالوا من الغنيمة الأجر الايه؟ الكبير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قالوا: هو الخير؟ قال: الأجر والمغنم. الأجر ايه هو؟ اللي احنا قلناه، ما تروس روسة إلا كتب الله له بها ايه؟ حسنات. ولا تأكل أكلة من العشب إلا كتب الله له بها ايه؟ حسنات. وما تشرب شربة من الماء إلا كتب الله لها بها ايه؟ حسنات. هذا هو الأجر الكبير الذي يعطيه الله عز وجل لمن يربي خيرا يجاهد عليها في سبيل الله. طب ايه هم وآخرين منهم؟ لا تعلمونهم؟ الله يعلمهم. يقول الإمام القرطبي: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجن والشياطين يفرون حينما يسمعون صهيل الخيل. فإذا وجد فرس في بيت ويصهل فإن الجن يطردون من هذا البيت، وآخرين منهم ترهبون به إيه؟ عدو الله وعدوكم آخر. الصهيل، طب الصهيل دوت هو التسبيح التي ترد على إيه؟ على صاحبها، والتكبير التي ترد به على صاحبها. اسمع الى العرب كيف كانوا يحبون الخير ويحبون هذا الامر، وكيف يعني قبل ان ندخل في هذا الحديث الذي رواه الترمذي، يعني اختلف العلماء في مبدأ يعني خلق الخير. قالوا: الانعام الله عز وجل انزلها من الجنة، هذا في سورة الزمر، وانزل لكم من الانعام ثمانية ايه؟ ازواج. فلم تخلق من الارض كما خلق ادم من الارض، ولكن أنزلها الله عز وجل من الجنة كما في أصح التفاسير عن العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين الذين فسروا ذلك. وقال العلماء يعني أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هي قول الله عز وجل إيه؟ وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. كنت يعني في احدى المحاضرات في كليه الهندسه، الدكتور عبد الهادي ناصر عندما كان يدرس لنا ماده التصميم يقول: والحديد هذا، عنصر الحديد، لا يمكن ابدا ان تقوى ذرات الارض جميعا على ان يكونوا ذره واحده من ذرات الحديد لشده هذا العنصر. فهذا العنصر ليس عنصرا ارضيا، ولا انما هو عنصر نزل من السماء عندما قطعت الشهب والنيازك من الكواكب التي في السماء واخترقت الايه؟ الغلاف الجوي. ولذلك عندما يبحثون عن الحديد يبحثون في الاماكن اللي فيها الايه؟ التجويف. فاذا سالني سائل اللي هو الدكتور رحمه الله عبد الهادي ناصر، فاذا سالني سائل: طب يعني الحديد موجود في كل الارض، لو حطينا مغناطيس في كل حته نلاقي الحديد موجود في كل الارض والشوائب بتاع الحديد. قال: لان فيه خاصيه الانتشار بشكل شديد جدا لا يعلمه الا الله عز وجل. فعندما يسقط في الارض ينتشر الحديد، سبحان الله. فاتانا بهذه المفاجاه التي قالها الدكتور زغلول النجار وغيره. قال: انظروا الى يعني رقم سوره الحديد في المصحف، وانظروا الى الايه التي فيها سوره الحديد، تجد ان رقم سوره الحديد هي الوزن الذري للحديد، ورقم الايه هي ايه؟ ان هو رقم الكتلة للحديث. سبحان الله، سبحان الله. وقد قاله نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام. عباد الله، هذا هو الحديث وهذه هي الخير لكي تعد للجهاد في سبيل الله عز وجل. اختلف العلماء في مبدأ خلق الخير
احنا قلنا الانعام وانزل لكم من الانعام ايه؟ 8 ازواج. قالوا مبدأ الخير ان الله عز وجل عندما اذن لابراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم في بناء البيت ورفع القواعد واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اوحى الله عز وجل الى ابراهيم واسماعيل ان يا ابراهيم واسماعيل اني قد اعطيتكما كنزا قد ادخرته لكما عندي. يعني قالوا وما هو الكنز يا رب؟ فقال الله عز وجل اسماعيل اخرج الى اجياد، منطقة اجياد في مكة، ليروح يحج او يعتمر في منطقة ما اجياد، اخرج الى اجياد ونادي ان تعال يا ايها الكنز. فعندما خرج اسماعيل الى اجياد وقال تعال ايها الكنز، تعال ايها الكنز، فما ترك الله عز وجل طرة في الجزيرة العربية الا القى في اذنها هذا النداء الذي ناداه اسماعيل، فجاءت الى اسماعيل ووضعت نواصيها بين يدي اسماعيل والد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سميت الخيل عربية، لان الله عز وجل روضها على يد اسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير قول الله عز وجل الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكانا يعني يسمع فيه الخيل وغيرها، فوجد خيرا وبرازين وبغالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب هذه، يعني اصحاب الخيل من دون البغال والبرازين، اصحاب هذه هم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم عند ربهم ولا هم يحزنون. اصحاب الخيل يا عباد الله. ولو يعني تكلمنا في الخيل كلام طويل جدا جدا، والجهاد عليها في سبيل الله، الحديث الذي ذكرته لكم في سنن الترمذي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه، الحديث ضعفه كثير من العلماء، ان رجلا من الاعراب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذا الحديث عشان فيه ربط بينه وبين قصة سيدنا سليمان، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اني رجل احب الخير يا رسول الله، فهل في الجنة خير؟ يعني انا واحد بحب اركب الخيل يا رسول الله، فهل في الجنة خير يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان ادخلك الله عز وجل الجنة اوتيت ببرص من ياقوتة لها جناحان من ذهب، فإن ركبت عليها طارت بك في الجنة حيث شئت. سبحان الحي الذي لا يموت. أرأيتم الخيل يا عباد الله؟ وأيضا في سنن أبي داود هذا الأثر العجيب جدا، الربط هنيجي في الربط هنا، في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حركت الريح ستارا قد سترت به سهوة لي، السهوة اللي هي السحارية اللي كانوا يجوفوها في الجدار كده، عندنا كده السحارية الجدران كده وفي تجويف يحطوه كده عشان الناس كانوا زمان يعينوا فيه زي الدولاب، الدولاب كده الله يجازيك خير، وحركت الريح سترا قد سترت به سهوة لي وفيه بنات لي، بنات يعني عرايس صغيرة طلعت بها عائشة رضي الله عنها، اللي بيحرموا العرايس والحاجات دي على الاطفال سبحان الله نسوا ان ذلك موجود في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فحركت الريح سترا قد سترت به سهوة لي وفيه بنات لي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورأى من بين ذلك يعني من بين هذه البنات اللعب الصغيرة فرسا قد وضعت له جناحين من جلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة وما هذا يا عائشة؟ فقلت يا رسول الله هذا فرس، قال وما هذا الذي في جنبيه يا عائشة؟ قلت جناحان يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول الخيل أجنحة يا عائشة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أولا نبئت أن خيل سليمان كانت لها أجنحة؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، كأنه قرها النبي صلى الله عليه وسلم ان خيل سليمان كانت لها ايه؟ عائشة. يعني ايه سيدنا سليمان قال واوتينا من ايه؟ من كل شيء، ذلك هو الفضل الايه؟ الفضل المبين. اتاه الله عزيز. يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا ايه من كل شيء. فتفسير هذه الايه مع ذكر هذه الاحاديث التي في فضل الخير اننا نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم، ووهبنا لداود سليمان نعم الايه العبد. الله عزيز قال قبل هذه الايات نعم العبد انه اواب إذ عرض عليه بالعشي، العشي صلاة العشي، عارفين أهم صلاة العشي؟ صلاة العشي غير صلاة العشاء. صلاة العشي هي الظهر والعصر، وصلاتي العشاء هما المغرب والعشاء، العشاء الأولى والعشاء الثانية، لها أسماء الصلوات كثيرة عندما نأتي في حديث الإسراء والمعراج. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافنات الجياد هي الخيل المدمرة التي إذا وقفت وقفت على ثلاث قوائم وثبت القدم التي في المقدمة أي اليد الأمامية تثنيها وتقف على ثلاثة قوائم، هذه صفنة الجياد. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير، أحببت الجهاد في سبيل الله عز وجل. الخير هنا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. الدليل على كده ايه؟ يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم ايه خير لكم ان كنتم تعلمون. اني احببت حب الخير، احببت الجهاد في سبيل الله وعن أرب الخير لكي يجاهد عليها في سبيل الله، كما سيخبر بذلك محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، أن كل روثة تركوها هذه الخير بحسبات صاحبها، وكل أكلة بحسبات صاحبها، وكل مشية بحسبات صاحبها، وكل شربة ماء بحسبات صاحبها. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي فيما نبأني به ربي تبارك وتعالى، حتى توارت بالحجاب ذهبتم بها إلى الاستغلاق، ردوها علي، أي ردوا هذه الخير علي الذي أحبها لإني أحببت الجهاد في سبيل الله. فطفق مدحا بالإيه؟ بسوق والأعناق، يعني أخذ كل خير من هذه الخير وفرس يمسح على عنقه ويمسح على إيه؟ قوائمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذه الفتاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء. يعني الواحد فيكم لو اتولد ولد يسميه محمد، يسميه أحمد، يسميه موسى، واختلف العلماء في عيسى. كل العلماء قالوا يجوز ان نسميه عيسى الا الامام الشافعي. قال لك ما نسميش ابننا عيسى. قالوا له لماذا؟ قالوا لانه بعد ذلك ابوه يقولون له هو ابو ايه؟ عيسى، وعيسى ليس له اب. اما يجوا على ابوه بعد كده يقول له هو اسمه ايه؟ ابو عيسى، وعيسى ليس له اب، فيدخل ذلك الاشكال على الناس. والراجح من اقوال العلماء انه يجوز ان نسمي عيسى. وكثير من العلماء كان يسمى بعيسى، والإمام أبو عيسى الترمذي صاحب سنن الترمذي كان يسمى بأبي عيسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن وعبد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلقوا الخير الخير واركبوها وسبوا عليها. يعني الواحد فيكم ما يجي يركب عليها يموت. لا يغلبنكم عليها أصحاب الخير من الكفار الذين يناوئونكم في سبيل الله تبارك وتعالى. وامسحوا على نواصيها، وامسحوا على أعناقها، وامسحوا على أقدامها، وإياكم أن تجزوا نواصيها، فإن الخير عقد في نواصي الخير إلى يوم القيامة. فسليمان عليه السلام طبق السنة التي دعانا إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فطفق مدحا، يعني قاعد يمسح فيها، وهذا من حب الجهاد في سبيل الله. فطفق مدحا بالسوق والايه والاعناق. اسمع، نختم هذه الخطبه بهذا الاثر يا عباد الله. طفق مدحا بالسوق والاعناق. هذا الامام القرطبي يعني يبين لكم ان يعني سبحان الله في ترابط ما بين دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به الانبياء قبل ذلك. في نوع من التداخل ونوع من الترابط عجيب جدا. سبحان الحي الذي لا يموت. وكثير من القصص المكذوبة التي تجدوها يعني في الكتاب المقدس الذي حرف اللي هو بالعهد القديم وغيره، هذه القصص المكذوبة تجد ان البيان الشافي الكامل لها في كتاب الله عز وجل باحسن عبارة واوجز لفظ واحسن شيء، حتى يعني سبحان الحي الذي لا يموت. هذا الامام القرطبي، نختم الخطبة بهذا الامر، هذا الامام القرطبي يروي بسنده عن يحيى ابن اكثم قال حضرت مجلسا من مجالس المأمون الخليفة، وكان هذا المجلس يدار فيه الأدب واللغة ولا يدار فيه شيء من شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل علينا رجل طيب المنظر طيب الرائحة، يعني في أحسن حال، فتكلم في الأدب فأحسن الكلام، وتكلم في اللغة فأحسن الكلام، وتكلم في العلوم فأحسن الكلام. فعندما سألناه عن حاله بعد ذلك وجدناه يهوديا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له المأمون يا فلان أسلم وأعطيك من الأموال كذا وكذا وأقربك مني في المجال، ادخل في الإسلام بس وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه وسلم وأنا أقربك وأعطيك. قال ديني ودين آبائي لا أتركه أبدا. فمر السنة ودخل علينا هذا الرجل في نفس المجلس الذي ينعقد، وقد ظهر في وجهه نور إشراقة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتكلم في اللغة فأحسن، فتكلم في اللغة فأحسن، وتكلم في العقيدة الإسلامية فأجاد، وتكلم في الفقه فأجاد بفضل الله عز وجل. فقلنا له، وقال له المأمون ألست صاحبنا عام أول؟ أنت اللي كنت معانا وكنت يهودي عام أول، ماذا حدث لك؟ قال عندما خرجت من عندكم أردت أن أختبر هذه الأديان الثلاثة، حبيت أن أختبر اليهودية واختبر المسيحية واختبر الإسلام، وإني امرئ كما ترى حسن الخط، فعمدت إلى التوراة فكتبت منها ثلاثة نسخ وزدت فيها وحرفت ونقصت الشيء الكثير، فذهبت بها إلى بيعة اليهود ودفعتها إليهم فشكروني عليها وأعطوني المال الكثير ولم يلاحظوا شيئا. وعمدت إلى الكتاب الذي بعده وهو العهد الجديد وكتبت منه ثلاثة نسخ وزدت فيه ونقصت الشيء الكثير، وذهبت إلى الكنيسة ودفعت به إليهم فاشتروه مني ولم يلاحظوا شيئا. وعمدت إلى القرآن فكتبته بأحسن خط وزدت فيه ونقصت الشيء اليسير، وذهبت إلى مسجد في نواحي البلدة يجلس فيه رجل كبير مسن لا يكاد يحسن القراءة، فقلت له خذ هذا المصحف هدية مني لكم، فعندما تصفحه قال يا كلب أتزيد في القرآن الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعرفت أن هذا الكتاب محفوظ من الله تبارك وتعالى، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول يحيى بن أكثم فعجزت في نفس العام، يعني بعد هذه القصة الذي يروي الكتاب، فلقيت الإمام سفيان بن عيينة فقصصت عليه الخبر فقال إني أجد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. فقلت له وما هذا؟ قال لي في سورة المائدة يقول الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما إيه؟ بما استحفظوا من كتاب الله. فوصل الله عز وجل إليهم حفظ الكتب التي كانت قبل القرآن الكريم فضيعوها، وقال الله عز وجل في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فوكل الله حفظه إليه فحفظه على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نعمة الإسلام، الحمد لله نعمة القرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا أريد أن أختم هذه الخطبة إلا بفائدة عن الخير، أريد أن تتم بها هذه الفائدة بإذن الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألكم سؤالا، هذا السؤال ربما يكون عجيب جدا عندما أوجهه لكم، لحوم الخيل حلال أكلها أم حرام أكلها؟ حرام. قال الإمام الشافعي وجمهور العلماء أن لحم الخيل أباحه الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي وجمهور العلماء على أن لحم الخيل أباحه الله تبارك وتعالى. فهذه الخيل عندما تجاهد عليها في سبيل الله تبارك وتعالى ثم تبلغ من العمر ما تبلغه وتعجز، فإنه يجوز لك أن تذبحها وأن تأكلها هنيئا مريئا من الله تبارك وتعالى. فأنت تجاهد عليها ثم عندما ينتهي عمرها يجوز لك أن تأكلها. قال يعني الدليل على كده إيه؟ الحديث الذي في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام خيبر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإيه؟ الأهلية، الحمر الأهلية الحمير الموجودة، نهاهم أن يأكلوها النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر الوحشية. اختلف العلماء في الحمر الوحشية، منهم اللي يقول الحمار المخطط ده يجوز أكله، ورخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل. وأيضا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأكلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز أكل لحم الخيل. هذه فائدة أعطيها لكم، هذا قول الإمام الشافعي وجمهور العلماء. أما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك فمنعوا من ذلك، ولكن الإمام أبو حنيفة نهى عنه كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم. الذي حرمه صراحة الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله وبركاته. طب إيه الدليل على كده؟ يعني هم ليه حرموها؟ قالوا لأن في سورة النحل اللي هي سورة النعم يقول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ولم يقل الله عز وجل إيه؟ لتأكلوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يعني رد عليهم العلماء قالوا انظر إلى الآية التي قبلها، يقول الله عز وجل والأنعام خلقها لكم، لكم فيها دفء ومنافع ومنها إيه؟ تأكلون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الإيه؟ الأنفس. خلاص؟ قالوا يعني عن الأنعام اللي هي الإبل ومثل هذه الأمور إنها الله عز وجل تحملون عليها إيه؟ أثقالكم. هل يجوز أن نحمل الأثقال على البغال أم لا يجوز أن نحمل الأثقال على البغال؟ يجوز أن نحمل الأثقال على الحمير أم لا يجوز أن نحمل الأثقال على الحمير؟ والله عز وجل قال إيه والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولم يكن لتحملوا عليها إيه؟ أثقالكم. فذكر الله عز وجل الأمر الظاهر البين في الخيل والبغال والحمير، وذكر الأمر الظاهر البين في الإيه؟ في الأنعام أنها تحملون عليها أثقالكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول بينما رجل من بني إسرائيل ركب بقرة يسوقها، ركب على بقرة كده ويسوقها، إذ لفت هذه البقرة عنقها ونظرت إليه وقالت له يا هذا إني لم أخلق لكي يركبني بنو آدم. سبحان الله، البقرة كلمت هذا الرجل من بني إيه؟ إسرائيل. طب سبحان الله، لماذا يعني طيب الخيل موجود فيها هذه الأشياء وهذه، طب لماذا قال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولم يقل أفلا ينظرون إلى الخيل كيف خلقت، وأنت تكلمت في حديث طويل عن إيه؟ عن الخيل. طب أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت موجودة في سورة إيه؟ سورة الغاشية، صح ولا لا؟ والله عز وجل يعني أخبر عن الجنة يعني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. عندما نزلت هذه الآية على العرب قالوا كيف يعني نركب هذه السرر المرفوعة؟ قال العلماء سرر مرفوعة يعني الواحد من أهل الجنة يأتيه السرير ويركبه ويرتفع به عاليا قدر الميل والميلين حتى يرى ملكه مثل الجنة كرامة من الله تبارك وتعالى، يشوف ملكه كله في الجنة سرر إيه؟ مرفوعة. فقال العرب كيف يعني نوضع هذه السرر المرفوعة وكيف تبنو لنا هذه السرر وترتفع بنا؟ فقال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، تبرك هذه الإبل وتركبون عليها ثم تقوم إيه بكم، فكما تقوم بكم هذه الإبل فإن هذه السرر التي في الجنة تبنو لكم وتوضع، فعندما تنامون عليها يرفعها الله عز وجل بكم في الجنة حتى تروا ملككم كرامة من الله تبارك وتعالى. عباد الله، هذا الإمام نختم بذلك أبو الحسين النوري لقي نيمة المنجم، يعني عشان نعرف فضل الشريعة اللي احنا فيها وفضل هذا العلم والقرآن والسنة، لقي نيمة المنجم فقال يا نيمة إنك تخاف من زحل وأنا أخاف رب زحل، وأنت ترجو المشتري وأنا أرجو رب المشتري، وأنت تعدو بالإشارة وأنا أعدو بالاستخارة، فكم بيننا وبينكم يا نيمة. فقال نيمة للإمام أبي الحسين النوري: يا إمام، من علمكم ذلك؟ قال: علمنا الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن على مشارف المولد النبوي يا عباد الله، ونبئكم بهذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا رؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاء ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: أضاءت له قصور الشام. يقول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم يا رب. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم يا رب. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم يا رب. اللهم اجعلنا خير أمة أخرجت للناس، أو من ضمن خير أمة أخرجت للناس. اللهم اجعلنا حقا يا رب العالمين من خير أمة أخرجت للناس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأفقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. يا رب نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب يا رب يا رب يا رب ارفع عنا الغلا يا رب، ارفع عنا الغلا يا رب، يا رب ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تفعلون وما تصنعون. واقم الصلاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.